الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعد، الدرس 77 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس 49 من كتاب الصلاة، والخامس من أبواب صلاة الجمعة. قال: باب الرجل يخطب على قوس أو عصا، هل هذا من السنة؟ تبويب أبي داود. وهكذا ذهب شيخنا مقبل رحمه الله إلى سنية ذلك، وذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى عدم سنية ذلك، والصحيح أن اتخاذ العصا من السنة، ففيه تثبيت للخطيب، وكذلك رفع الصوت وهو على المنبر ولا يضره ذلك. قال: وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا شهاب بن خراش قال حدثنا شعيب بن زريق الطائفي قال جلست إلى رجل له صحبة. هذا مبهم، والمبهمات في الصحابة لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، وتعرف صحبة الرجل بتنصيص نفسه على ذلك إذا علم صدقه، وبإخبار غيره عنه بأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالاستفاضة في أمور ذكرها الحافظ بن حجر في مقدمة الإصابة. والصحبة لا يعدلها شيء. قال: يقال له الحكم بن حزن الكلفي، أي اسمه الحكم بن حزن الكلفي، جاء وافدا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر الوفود وفدوا في السنة 9 من الهجرة، 7 أو 9 معنى ذلك أنه سابعهم أو تاسعهم، بينما لو كان من غير جنسهم لقال 9 8 و7 6. قال: فدخلنا عليه فقلنا، أي دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له حرس، وإنما يستأذنون عليه. قال: يا رسول الله، زرناك فادعو الله لنا بخير. فيه الإخبار بالزيارة في الله، لأن فضلها عظيم ومن أسباب المحبة، وفيه طلب الدعاء من الرجل الصالح. قال: فأمر بنا، أو أمر لنا بشيء من التمر على قدر استطاعته، إذ كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، والناس في ضيقة عيش، وكانت هدية التمر من أحسن ما يهدى ومن أعظم ما يعطى، لأنها كانت قوتهم وأزوادهم وغير ذلك، إذ كانت المدينة وما حولها مليئة بالنخل المثمر. قال: والشأن إذ ذاك دون، أي الحال يومئذ ضعيف، سواء كان في الزائرين أو كان في المزورين. فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة، أي مكثوا في المدينة أيام، وفيه أن من زار مركزا من المراكز أو دورا من الدور أن يبقى فيها أيام حتى يستفيد صح العقيدة. قال: شهدنا فيها الجمعة، وفيه دليل على أن المسافر يجوز له أن يصلي الجمعة، إلا أنها ليست بواجبة عليه. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، شك من الراوي ولا يضر، أو أنه قوس على هيئة عصا. فحمد الله، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن حمد الله في الخطبة واجب، وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، كقوله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، طيبات في ذاتهن، طيبات فيما يدعون إليه، مباركات لأنهن من الوحي. ثم قال أيها الناس، وهذا من العام الذي يراد به الخصوص، إنكم لن تطيقوا، أي لن تتحملوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولذلك قال الله فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ولكن سددوا وأبشروا، يعني يؤتوا بالسداد من العمل وأبشروا من الله بالثواب. فأخرجه أحمد قال أبو علي سمعت أبا داود قال ثبتني في شيء منه بعض أصحابي وقد كان انقطع القرطاس، وهذا من أمانة أهل الحديث. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار الملقب بندار قال أخبرنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل قال أخبرنا عمران ولعله بن حطان كان سنيا ثم صار خارجيا حيث تزوج ابنة عمه الخارجية ففتنته عن دينه واستقامته، وهو القائل في شأن عبد الرحمن بن ملجم المرادي الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند ذي العرش ميزانا، وهذا قول قبيح. فقاتل علي بن أبي طالب مجرم من المجرمين وفاسق من الفاسقين. قال عن قتادة وابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ضعيف أبو عياض مجهول، وأخرجه الترمذي والنسائي والدارمي وله شواهد يثبت بها. فخطبة الحاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياها كما يعلمهم الصورة من القرآن. وأما قول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخطيب وقال بئس الخطيب أنت، قل من يعصي الله تعالى ورسوله فقد غوى. وهذا محمول على ما قال النووي من أن سبب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. قال ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثة لتفهم عنه. قال وإنما ثنى الضمير في مثل قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم، فكل ما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ، فإنه ليس المراد حفظها وإنما يراد الاتعاظ بها. ولكنه يرد عليه أنه قد وقع الجمع بين الضميرين منه صلى الله عليه وسلم في حديث الباب، وهو وارد في الخطبة لا في تعليم الأحكام، لكن هذا الحديث كما ترى ضعيف. عمران يقول هو ابن داور أبو العوام القطان، ضعيف الحديث، إذا ليس عمران بن حطان، عمران بن داور أبو العوام القطان ضعيف الحديث. قال بالسند المتصل حدثنا محمد بن سلم المرادي قال أنبأنا ابن وهب وهو عبد الله عن يونس وهو ابن يزيد أنه سأل ابن شهاب وهو محمد بن مسلم عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه قال ومن يعصيهما فقد غوى، ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله ضعيف. فالشاهد أن الحمد والثناء من مهمات الخطبة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الحديث الذي قرأناه فهو مرسل كما ترى عن الزهري، ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان بن سعيد وهو الثوري قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله ومن يعصيهما فقد، فقال: قم أو اذهب، بئس الخطيب أنت. الحديث أصله في مسلم وأخرجه النسائي وأحمد. أنكر عليه الجمع بين الضميرين وقد تقدم التوجيه. وإلا يجوز للخطيب أن يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى، وإنما أنكر عليه اللفظ الآخر. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر غندر قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت الحارث بن النعمان قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها كل جمعة. قالت: وكانت النور رسول الله صلى الله عليه وسلم نورنا واحد أو واحدا. أخرجه مسلم وهو عند النسائي وأحمد. فيه جواز قراءة الصورة مع بيان ما يحتاج إلى بيان في الخطبة، لأن الخطبة مأخوذة من القرآن والسنة. وفيه أن إمام المسلمين هو الخطيب والعالم والمفتي، وفيه فضيلة صورة قاف لما فيها من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب وبيان المبدأ والمعاد. قال أبو داود قال روح بن عبادة عن شعبة قال بنت حارثة بن النعمان، فقال ابن إسحاق: أم هشام بنت حارثة بن النعمان، قتل أبوها يوم بدر وله فضيلة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الفردوس. والشاهد من الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بقاف القرآن المجيد ويكرر ذلك. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان وهو ابن سعيد كما تقدم قال حدثني سماك وهو ابن حرب حسن الحديث عن جابر بن سمرة قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. وأخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي. القصد في الشيء هو الاقتصاد فيه وترك التطويل، وإنما كانت صلاته صلى الله عليه وسلم وخطبته كذلك لئلا يمل الناس. والحديث في مشروعية اقصار الخطبة ولا خلاف في ذلك، واختلف في أقل ما يجزى على أقوال مبسوطة في كتب الفقه قاله الشوكاني، إلا أنه لا يقصرها إقصار يخل بالموضوع، يعظهم ويوجههم بحيث لا ينتظرون كلاما غير ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا مروان قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن من الأثبات في عائشة رضي الله عنها عن أختها قالت: ما أخذت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل جمعة. والظاهر أن أخت عمرة هي أم هشام كما تقدم. قالت: ما أخذت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل جمعة. وأخرجه مسلم والنسائي. قال أبو داود: كذا روى يحيى بن أيوب وابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان. وبالسند المتصل: حدثنا ابن الصرح قال أنبأنا، وفي نسخة: حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمعناه. وأخرجه مسلم: باب رفع اليدين على المنبر أي عند الدعاء، وهذا يكون في الاستسقاء أو الإشارة بالسبابة حين مخاطبة الناس، فإن ذلك أوقع في قلوبهم. قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي قال أخبرنا زائدة وهو ابن قدامة قال عن حسين بن عبد الرحمن قال رأى عمار بن رويبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم جمعة، يعني يدعو ويرفع يديه، فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين. قال زائدة قال حسين حدثني عمارة قال لما رأيت رسول الله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة التي تلي الإبهام، أي في دعائه وفي الإشارة حال خطبته. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في الاستسقاء، فلا حرج في رفع اليدين حال الدعاء في الاستسقاء، وأما في غير ذلك فهو من المحدثات. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل أن الصحابي أنكر على بشر بن مروان هذا الفعل، وفي نسخة قال لعن الله هاتين اليدين ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يدعو وهو يشير بإصبع، قال في المرقاة رافعا يديه عند التكلم كما هو داب الواعظ إذا جمعوا الوعاظ إذا جمعوا يشهد له قوله الآتي، وأشار بإصبعه المسبحة. قال الطيبي قال النووي فيها أن السنة ألا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم، وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض انتهى. قال فيه جواز الدعاء على مخالف السنة. وهل تكلم رضي الله عنه في الخطبة أم أنه تكلم بعد الخطبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الكلام في الخطبة، أو أنه جعله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتهد في ذلك. فرفع اليدين في الدعاء ليس مأثورا بهذه الصفة. قال وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي ذباب عن سهل بن سعد قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا غيره، ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام. وهذا ضعيف، عبد الرحمن ضعفه الكثير، والحديث عند أحمد، إلا أن المصنف ساقه لبيان ما تقدم من الأحاديث. قال باب الإقصار الخطب، يعني عدم الإسهاب والتطويل فيها، وهو علامة على فقه الرجل، لأنه يستطيع أن يأتي بالموضوع الطويل في وقت يسير. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال أخبرني أبي قال أخبرنا العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت قاص الشيعة عن أبي راشد عن عمار بن ياسر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب، والحديث أصله في مسلم. قال وبالسند المتصل حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا الوليد وهو ابن مسلم كان يدلس تدليس التسوية قال أخبرنا شيبان أبو معاوية عن سماك بن حرب حسن الحديث إلا في روايته عن عكرمة فهي ضعيفة عن جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات، يعني الكلام إذا كثر ينسي بعضه بعضا، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وفي المثل عند الناس خير الكلام ما قل ودل، يوافق هذا المعنى. قال باب الدنو من الإمام عند الموعظة والخطبة وفضل ذلك، فقد جاء ودنا من الإمام واستمع وأنصت إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال أخبرنا معاذ بن هشام وهو العنبري قال وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه، وهذه تسمى وجادة عند أهل العلم، وبعضهم يردها وبعضهم يثبتها. ومن ذلك أحاديث مخرمة بن بكير عن أبيه، إنما هي وجادة. قال قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. وأخرجه أحمد. وفي إسناده انقطاع. ومع ذلك قد جاء معناه في حديث أبي هريرة في الصحيح، من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما كتب له ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يفرق بين اثنين إلا كان كفارة له وبين الجمعة التي تليها. حضروا الذكر أي خطبة الجمعة، وادنوا من الإمام لأنه أوقع في الانتباه، وكان الحال ألا مكبرات صوت، فالبعيد ربما لا يسمع، وإن سمع كلاما ربما لا يفهم. ويشهد لقوله فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخره في الجنة، وإن دخلها لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وفي هذا تحذير لمن يأتي مبكرا في المسجد ولكنه يجلس متأخرا، فالمبكر يدنو أن ينبغي أن يدنو من الإمام. وفيه أن الجنة تفاوت بين أهلها، فالسابقون السابقون درجتهم رفيعة ومنزلتهم عالية، ومن دونهم دونهم. قال باب الإمام يقطع الخطبة للأمر. يحدث أن يكون يخطب إن الحمد لله ويحذر وينذر، فإذا رأى ما يحتاج إلى قطع الخطبة كأن يرى رجلا يؤذي الناس اجلس فقد آذيت، أو يرى جاهلا يريد أن يتعلم علمه، أو يرى رجل جلس ولم يصلي تحية المسجد يقول قم وصلي ركعتين وتجوز فيهما. وقد تقدم معنا أنه يجوز للإمام أن يخاطب المأموم، يجوز للخطيب أن يخاطب المأموم، ويجوز للمأموم أن يسأل الخطيب ويراجعه، كما سيأتي معنا أن رجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه ما يدري ما دينه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على كرسي، قال الراوي أحسب قوائمه حديد، ثم علمه مما علمه الله، ثم رجع وأتم خطبته. وفي هذا دليل على أن العلم يقدم على كثير من العبادات. قال السند المتصل حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب حدثهم قال أخبرنا حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذت في الخطبة. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي. قال المنذري هذا حديث إنما نعرفه من حديث الحسن بن واقد، وهذا آخر كلامه أي كلام الترمذي، والحسين بن واقد هو أبو علي قاضي مرو ثقة احتج به مسلم في صحيحه. فذكر أبو داود هذا الحديث وقد ذكرنا غير ما ذكر. قال باب الاحتباء والإمام يخطب. الاحتباء هو لبس الحبوة، ومثله الجلوس على الكرسي، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، وما جاء من النهي عن ذلك لا يثبت، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال أبي السند المتصل حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقرئ قال أخبرنا سعيد بن أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس مجهول عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، وأخرجه الترمذي وأحمد. الحديث ضعيف، والصحيح جواز ذلك. قال: فقال بالكراهة قوم من أهل العلم كما قاله الترمذي، منهم عبادة بن نسي قال العراقي، وورد عن مكحول وعطاء والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. قال: ولكنه قد اختلف عن الثلاثة، فنقل عنهم القول بالكراهة، ونقل عنهم عدمها، وذهب أكثر أهل العلم كما قال العراقي إلى عدم الكراهة، لأن الحديث ضعيف، وكلما ضعف الدليل المانع ضعفت حجة المانعين. قال: وبالسند المتصل حدثنا داود بن راشد قال أخبرنا خالد بن حيان الرقي قال أخبرنا سليمان بن عبد الله بن الزبرقان، وهو ضعيف لين الحديث، عن يعلى بن شداد بن أوس قال شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا، أي زيارة بيت المقدس، وزيارته مشروعة تشد الرحال إلى المسجد الأقصى، فجمع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. الحديث ضعيف والعمل عليه. قال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة. قال: لا بأس بها. قال أبو داود: ولم يبلغني عن أحد كرهها إلا عبادة بن نسي. إذن خذوا هذه الفائدة من أبي داود رحمه الله، فإنه قد اختصر لنا هذا الباب اختصارا طيبا، من أن القول بجوازها هو قول جمهور العلماء، والقول بمنعها قول بعضهم، ودليلهم في ذلك حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الضعيف لا تقوم به الحجة، فلا يجوز استعمال الأحاديث الضعيفة لا في فضائل الأعمال ولا في العقائد ولا في الأحكام. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ يكفي يا ربي، يكفينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله.